هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنت نور ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا
الله تعالى دروس التفسير وقد وصلنا تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قد وصلنا إلى تفسير الآية 20 بعد 100 من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك لأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا نصب في سبيل الله ولا يضعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال يعاتب الله تعالى المتخلفين عن رسوله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك من أهل المدينة ومن حولها من أحياء العرب، ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته صلى الله عليه وسلم فيما حصل من المشقة، فإنهم نقصوا أنفسهم من المدينة. إذن ما كان لأهل المدينة إلى آخره أن يتخلفوا على رسول الله، ليس لهم أن يتخلفوا على رسول الله. وهنا الإمام ابن كثير رحمه الله بين أن المعنى هنا هو معاتبتهم على هذا المعنى، لا يصح منهم أن يفعلوا هذا ولا يليق بهم أن يفعلوا هذا، أن يتخلفوا على رسول الله ولا يواسونه، يعني لا يشاركونه بالمشقة والتعب اللي كان عليهم المواساة بالمشاركة في الشيء وتحمل المصيب من البعد، فهم لم يواسوا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخرجوا معه في الجهاد ولم يشاركوا في تحمل هذه المسؤولية ونيل هذا المكان، لأنهم لا يصيبهم ظمأ وهو العطش، ولا نصب وهو التعب، ولا مخمصة وهي المجاعة، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار اي ينزلون منزلا يرهب عدوه. يعني هذه الامور يعني كلها كل واحد منها باب للاجر والثواب، يعني الله تعالى يعاتبهم على تخلفهم وعدم خروجهم في الجهاد، ثم يبين سبحانه وتعالى انهم لو خرجوا للجهاد في سبيل الله كل عطش يصيبهم، كل جوع يصيبهم فهو أجر لهم وثواب، وكل نصب، كل تعب يصيبهم أيضا لهم به أجر وثواب، كل موضع يغيظون به أعداء الله، يعني وجودهم في مكان، نزولهم في مكان يغيظ أعداء الله، فهذا أيضا يكتب لهم عمل صالح، فإذا يغاظوا أعداء الله تعالى هو باب من ابواب الاجر. ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار اي ينزلون منزلا يرهب عدوه. كما فسر الغضب، الغضب تشمل الارهاب والخافه والاخلاق والمضايقه. ولا ينالون قال ولا ينالون من عدو نيلا، قال لا ينالون منه ظفرا وغلبه عليه إلا كتب الله لهم بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قدرهم، وإنما هي ناشئة عن أفعالهم أعمالا صالحة وثوابا جزيلا. أن يكون الآن الجوع والعطش والتعب وما يحصل للكفار من الريف، هذه أشياء يعني هي من آثار أعمال المؤمنين، وهي أشياء قدر الله تعالى من لم يضيعوا انفسهم ويرغبوا في التعب ولا في الجوع، لكن اشياء تترتب على الاعمال وتحصل منها فيكتب الله لهم بها العمل الصالح. في مثل هذا المعنى ايضا النبي عليه الصلاه والسلام ذكر المجاهد يعني اذا خرج على فرسه فكل خطوه يخطوها الفرس كل يعني شربه يشربها واكلها ياكلها وحتى يعني الروثه التي تحصل منه يكتب بها اجر للمجاهد في سبيل الله خطوات ثابته التي يخرج عليها للجهاد كلها كل خطوه ايضا يكتب له بها إن الله لا يضيع أجر المحسنين قال كما قال تعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا الإحسان يعني في كتاب الله تعالى مرات يأتي الإحسان بمعنى إحسان العمل وإتقانه وإجابته وجعله على وجه الأمثل وهو أن تعمل العمل إيه كأنك ترى الله سبحانه وتعالى ولما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنه يراه. هذا الإحسان هو فيما بين العبد وربه، يعني العبد يحسن عمله ويتقن عمله. وهناك معنى ثاني للإحسان هو الإحسان إلى الخلق. الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الناس يعني بالصدقة والإحسان إليهم بالكلمة الطيبة والمساعدة وكذا، وبالوالدين إحسانا وفي القربى والوكالة والمساكين، فالإحسان إلى الوالدين وإلى الأقارب. هذا معنى الكلمة الطيبة لهم ودفع الأذى عنهم وجلب النفع لهم. فمات الإحسان إلى الخلق والإحسان هو إحسان العمل والإتقان فيما بين العبد وربه سبحانه وتعالى. فهنا قال إن الله لا يضيع أجر المحسنين فسرها إحسان العمل يعني الجهاد في سبيل الله. فإن الآية الكريمة فيها فضل الجهاد في سبيل الله، فيها بعض فضائل الجهاد في سبيل الله، وفضائل الجهاد كثيرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل قال دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، قال لا تستطيع. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، قال لا تستطيع. قل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله، إذا خرج المجاهد من بيته أن تصوم فلا تفطر وأن تقوم فلا تفطر حتى يرجع المجاهد إلى بيته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من أجل المجاهد من لحظة خروجه من بيته إلى أن يرجع، كل المدة التي قضاها في الجهاد كل لحظة تمر عليه له أجر الصائم القائم، لأنه صائم القائم هذا جزء من أجر المجاهد. فمهما صام وقام الإنسان حتى لو صار صائما قائما من لحظة خروج المجاهد إلى أن يرجع لا يفقد أجره. قال ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. قال يقول تعالى ولا ينفق هؤلاء العزاة في سبيل الله نفقة صغيرة ولا كبيرة أي قليلا ولا كثيرا ولا يقطعون واديا أي في السير إلى الأعداء إلا كتب لهم إلا كتب لهم. قال ولم يكن هاهنا به، نلاحظ في الآية التي قبلها قال إيه كتب لهم به عمل صالح، لكن في الآية التي معنا كتب لهم ليجزيهم ولم يكن به. قال لأن هذه أفعال صادرة عنه ولهذا قال ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. يعني هنا لفتة بلاغية يعني في بلاغة القرآن الكريم من الأعمال السابقة هي أشياء يعني من آثار الأعمال وليست صادرة عنه وإنما هي من نتائج أعمالهم وثمراتهم والأشياء يعني ليس في وسعهم دفعها الجوع والعطش ما يحصل للكفار من الخوف والغيظ وكذا. فقال كتب لهم به. واما الاعمال التي هنا هي انفاق النفقه الصغيره والكبيره وقطع الوادي اعمال ايه يحصل منهم مباشره لها يعني يحصل منهم مباشره يعني داخل في اختيارهم يعني ممكن يختار هو ينفق او لا ينفق ويقطع الوادي او لا يقطع لكن كونه يحصل له جوع او يحصل له عطش اشياء يعني ليس باختيارهم، أثر عمل عمل ترتب عليه الجوع ترتب عليه. بل وقد حصل لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه من هذه الآية الكريمة حظ وافر ونصيب عظيم، وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة النفقات الجليلة والأموال الجزيلة. طبعا سياق الآية الكريمة هي في غزوة تبوك، ضمن القاعدة عند الجمهور أن العبرة هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني. فهو سبب الآية فيما أنفقه الصحابة رضي الله عنهم من نفقات في سبيل الله في غزوة تبوك، هذا السبب يعني، ولكن عموم اللفظ يشمل كل نفقة ينفقها المسلمون في الجهاد في سبيل الله. بخصوص يعني سبب النزول ونزولها في غزوة تبوك وما أنفقه الصحابة رضي الله عنهم، فقد كان أكثر الصحابة إنفاقا في سبيل الله في غزوة تبوك هو أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ورد أنه رضي الله عنه في غزوة تبوك تصدق ب900 بعير 9 مرات، يعني الحديث له روايات وألفاظ وفي بعض الروايات هنا. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للصدقة فقال عليه 100 بعير رضي الله عنه جالس في رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعا للصدقة فقال رسول الله عليه 100 بعير، المرة الثالثة عليه 100 بعير، قال إيه؟ ذكر ذلك 9 مرات وتصدق ب900 بعير. الصحابة اللي في غزوة تبوك كانوا 30,000، يعني الصحابة كانوا 30,000 وكانوا يتعاقبون مرات الاثنين الثلاثة على بعير واحد ويتناولون الجهود، فكان 900 بعير من الذي معهم كانوا من عثمان رضي الله عنه. ثم ايه تصدق ايضا ب1,000 دينار في غزوة تبوك، 900 بعير و1,000 دينار. الدينار زي كما نعلم يعني دينار الذهب اللي هو ايه 4 جرام ربع من الذهب، يعني 1,000 دينار يعني زي 4 كيلو ذهب وربع 4 كيلو جرام ذهب، فهذا مقدار كبير عظيم من النفقه بالاضافه الى 900 بعير مجهزه للنبي رضي الله عنه. فحصل له الاجر الايه العظيم الجزيل يعني الجزيره من الله احسن من ذلك يعني. قال كما قال عبد الله بن الامام احمد رحمه الله ساق اليه الاسناد الى عبد الرحمن بن خباب السلمي رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على جيش العسر، حث على جيش العسرة، حث على يعني تجهيز جيش الأسرة وغزوة تبوك، يعني تسمى غزوة الأسرة لأن المؤمنين كانوا في ضيق وقتها وقلة مال، ولو أنهم كانوا في قلة مال وفي حرب شديد، ومع ذلك كان عثمان رضي الله عنه أنفق عليهم. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على جيش الأسرة، فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. الأحلاس جمع حلس وهو الكساء الذي يوضع على ظهر البعير، والقتب والأحلاس جمع قتب، والقتب للبعير بمثابة الدرجعة للحمار، يعني تجهيز ما يوضع على ظهر البعير يقي الراكب يعني شقة الجلوس على ظهر البعير مباشرة، فيهيئ مكانا مريحا للراكب فوق ظهر البعير. فقال علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. قال ثم حث، فقال عثمان علي 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال ثم نزل منقاتا منها، ثم حث، ثم نزل منقاتا من المنبر، يعني نزل درجة من درجات الايه المنبر. قال ثم نزل منقاتا من المنبر ثم حث، فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه علي 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيده هكذا يحركها قال وأخرج عبد الصمد يده كالمتعجب ما على عثمان ما عمل بعد هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما على عثمان ما عمل بعد هذا، وحرك يده الشريف عليه الصلاة والسلام حركة يعني كهيئة المتعجب، يعني لا أحصي يعني كيفية يعني حرك النبي صلى الله عليه وسلم حركة يعني وفيها إشارة إلى التعجب من صنيع عثمان رضي الله عنه. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام قال إيه ما على عثمان ما عمل بعد هذا، يعني لو فرض أن أثمر أي ذنب بعد هذا فعنده يعني نصيب من الحسنات يعني كافي لمحو يعني أي خطر وقع فيه بعد هذا رضي الله عنه.
هذا الدعاء
نعم
دعاء له
هو إخبار يعني هو إخبار خبر يعني من خلال الحسنات وأسماء الدعاء بالشرع النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة والشرع والشهادة الله العظيم. ورغم هذا يعني هذا يعني سبحان الله الصحابة رضي الله عنهم الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة لم يزدهم ذلك إلا يعني خوفا من الله تعالى واجتهادا في العمل الصالح. يعني كما النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم مهما عمل من سيئات بعد هذا هذا العمل الصالح لن تضره وهي مكفرة ومغفورة. لكن هذا يعني لم يجعل عثمان رضي الله عنه مثلا يقترف سوءا ولا كذا رضي الله عنه، بالعكس يعني ما ازداد بعدها الا احسانا واجتهادا. فهو لان الله تعالى يعلم منهم صلاح قلوبهم وانفسهم ان البشار لا تزيدهم الا يعني خوفا من الله واجتهادا في الطاعه ولا انهم لا يتكلون عليها. يعني كان ابو بكر رضي الله عنه رغم بشارته بالجنه مرات عديده مع ذلك يقول لو كانت احدى رجلي في الجنه واحدى هي رجلي خارجها يعني ما امنت مطر الله حتى ادخل الجنه يعني يظل خائفا من الله سبحانه وتعالى لما يدخل يطمئن تماما الى انه نجا وسلم. قال وقال عبد الله ايضا وابن الامام احمد رحمه الله ذكر اسناده الى عبد الرحمن بن سمره رضي الله عنه وارضاه قال جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، قال فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده، جعل يحرك الدنانير. ألف دينار يعني ثروة كبيرة يعني عظيمة في ذلك، فجعل يقلبها بيده ويقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، يرددها مرارا. لان اسعار الذهب سبحان الله ارتفعت جدا يعني لان الجرام يمكن قريب من 50 دولار ولا شيء زي كده تقريبا، فيعني صار الجرام حوالي 50 دولار. فلما نقول يعني 4000 في 50 يعني كم؟ 4250 في 50 بالدولار يعني يعني كم؟ الألف في 50 ب50,000 200 نعم؟ 200,000 وبعدين يعني حاجة يعني قريب من ربع مليون دولار أو شيء من هذا. هذا غير غير الجبل يعني غير 90,000 قريب. قال وقال قتادة في قوله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ايضا قال له هذا الشرع بهذا لما اشترى بئرهومه، قال من يشتري بئرهومه ولا الجنه فاشترى عثمان، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهاده والجنه مرات عديده يعني. قال وقال قتاده في قوله تعالى ولا يقطعون واديا الا كتب لهم الايه، قال ما ازداد قوم من اهليهم في سبيل الله بعدا إلا ازدادوا من الله قربا. كلما ازداد المجاهد في سبيل الله بعدا عن أهله، كلما ابتعد مسافة عن أهله، كلما ازداد قربا من الله سبحانه وتعالى. القدر ابتعادي عن أهله يكون اقترابه من الله سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهنا يعني في الآية الكريمة يخبر الله سبحانه وتعالى أنه يعني على المؤمنين أن يخرج طائفة منهم للجهاد وأن تبقى طائفة للتفقه في الدين والتعلم وتعليم قومهم. قال هذا بيان من الله سبحانه وتعالى لما أراد من نفير الأحياء مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. الأحياء هنا أحياء العرب بمعنى يعني القبائل أو الأسر والعائلات، يعني كل قوم يخرج منهم مجموعة مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال تعالى انفروا خفافا وثقالا، وقال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. قالوا فنسخ ذلك بهذه الآية. كل طائفة من السلف، بعض من السلف قالوا أنه كان في أول الأمر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه للجهاد فإنه يجب على كل مسلم أن يخرج معه، ثم نسخ إلا يعني المريض والضعيف والعاجز وكذا، لكن كان يجب على كل مسلم أن يخرج للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج. قالوا ثم نسخ هذا الحكم بعد ذلك وصار لا يجب على الجميع الخروج. والنبي عليه الصلاة والسلام قد خرج بنفسه للجهاد عليه الصلاة والسلام خلال السنوات العشر التي قضاها بالمدينة، يعني بعض ما قال في عدد الغزوات، يعني بعض الغزوات مختلف في عدها، يعني في ما بين 25 إلى 27، خرج في 25 غزوة أو 27 غزوة أو نحو من ذلك، خرج النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه الشريفة غير السرايا والبعوث التي كان يبعثها، كان مرات يرسل سرية أو بعثا من غير أن يخرج معهم، هؤلاء كانوا فوق 70، يعني أكثر من 70 سرية أو لم يخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام، المجموع فوق 100، يعني أكثر من 100 معركة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام خلال 10 سنوات، يعني معدل 10 مرات في السنة، يعني تقريبا كل شهر يتبع منكم يدرس منكم السيرة النبوية في المدينة، تقريبا يعني معدل كل شهر إما من صدعت السرية أو إما بعد خالد بنفسه عليه الصلاة والسلام في غزوة للجهاد في سبيل الله سبحانه. فكان السرايا إذا بعد السرية لا يجب على الجميع الخروج، لكن إذا خرج بنفسه كان يجب على الجميع أن يخرج معه. ثم نسخ هذا الحكم في قول بعض السلف يعني انه كان واجبا، الاخرون لا يسلمون انه كان واجبا اصلا الخروج الجميع يعني. قال وقد يقال ان هذا بيان لمراده تعالى من نفير الاحياء كلها او شرذمه من كل قبيله ان لم يخرجوا كلهم ليتفقه الخارجون مع الرسول صلى الله عليه وسلم بما ينزل من الوحي عليه وينذروا قومه إذا رجعوا إليهم بما كان من أمر العدو، فيجتمع لهم الأمران في هذا النفير المعين وبعده صلى الله صلوات الله وسلامه عليه تكون الطائفة النافرة من الحي إما للتفقه وإما للجهاد فإنه فرض كفاية على الأحياء. فهنا يقول ابن كثير رحمه الله قد يقال يعني أن الأمر بقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا أنه ليس المقصود أن كل مؤمن يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن المقصود يعني كل قبيلة أو كل حي من أحياء العرب يبعثون مجموعة منهم، يعني مندوبين عنهم، يعني يخرجون مع النبي عليه الصلاة والسلام. والخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام هنا يكون لفائدتين، الأول مشاركة في الجهاد والثاني للتفقه في الدين من مصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إذا رجعوا إلى قومهم أنذروهم بما يبلغونهم من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا ينذرون يخوفونهم من يعني يحذرونهم من مكارم أعدائهم وما يكيد لهم الأعداء حتى يأخذوا إلى خبرهم منهم. فيقول هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد زمان النبي عليه الصلاة والسلام فإذا ينبغي على كل أهل منطقة أو محلة أو كذا أن يخرج طائفة منهم إما للتفقه وإما للجهاد، إما للتفقه وإما للجهاد، ومن خرج منهم للتفقه يرجع إلى قومه ليعلمهم ويبلغهم. فالخروج للتفقه يعني في بمعنى السفر إليه وكذا، إذا لم يكن في الحي أو في المنطقة يعني تعليمه وكذا، فيجب عليهم أن يخرج بعضهم ليتعلم من أهل العلم ويرجع إلى القوم ليعلمهم. قال إن هذا فرض كفاية من فروض الكفاية على المسلم. قال بالنسبة لحكم الجهاد عموما يعني بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فالجهاد يعني الأصل فيه أنه يكون فرض كفاية وليس فرض عين إلا في حالات يتعين فيها الجهاد. الحالة الأولى هي إذا دهم العدو أرضا والأعداء غزوا بلدة من بلاد المسلمين، فإنه يجب على أهل هذه البلدة الجهاد دفاعا عن البلدة، فإن لم يكفوا للدفاع عنها فإنه يجب على من قرب منهم أن أقرب في الأقرب يساعدوهم في مقاومة العدو. فهذه الحالة. الحالة الثانية من حضر الصف. إذا الصف حضر، إذا الإنسان حضر الصف يعني حضر الجهاد تطوعا ثم أصبح في أرض المعركة، وجب عليه الثبات ولم يجوز له أن يرجع بعد أن انتقل الجيشان وصار في أرض المعركة. ليس له أن يرجع لأنه تحذير للمسلمين وتولي يوم السعي، إلا إذا كان الأعداء أكثر من ضعف عدد المسلمين، أكثر من ضعف عدد المسلمين، فإنه يجوز للمسلمين حينئذ أن هناك رخصة يجب الثبات إذا كان الأعداء 10 مرات، ثم رخص إذا كان الأعداء مثل عدد المسلمين. ثم الحالة الثالثة التي يكون الجهاد فيها واجبا على التعليم هو من عينه الإمام، أمير المؤمنين أو إذا عين أقوالا بعينهم اختارهم قال فلان وفلان يجب عليهم الخروج للجهاد، فيصبح واجبا على هؤلاء الذين عينهم الإمام هو طلب منهم بعينهم الخروج. لكن إذا كان النفير عاما، إذا الإمام قال يعني دعا أن يرضى في الخروج إلى الخروج، فيكون فرضا كفاية على المسلمين. قال وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنه: وما كان المؤمنون لينفروا كافه، يقول ما كان المؤمنون لينفروا جميعا ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وحده. هذا تفسير اخر ان المقصود به في حاله يعني مكث النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه، في حالة مكث النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وبعثه سرية من السرايا للجيش. وفي هذه الحالة يقول ابن عباس رضي الله عنهما في حالة النبي عليه الصلاة والسلام مكث في المدينة وبعث سرية للجيش لم يخرج معهم، فإنه في هذه الحالة لا يصح ينبغي أن يخرج جميع المسلمين للجهاد في هذه السرية ويترك النبي صلى الله عليه وسلم وحده في المدينة، ولابد أن يبقى طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتفقه منه ويتعلمه إذا خرج إليه. فيقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يعني عصبة يعني السراي، ولا يتسلل إلا بإذنه. يعني كل طائفة يخرج منهم مجموعة، يعني كل مثلا قبيلة أو حي
ولا يسيرون.
في النسخة يعني في النسخة اللي في الحاشية قال في الأصل ولا يسير، تفسير القدر ولا يتصرف إلا ماشي وبعض ولا يتصرف ولا يسير ولا يسير يعتبره في السرية يتصرف نفس المعنى لكنه في السرية إلا بإذنه فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعده القرآن تعلمه القاعدون من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن الله قد أنزل على نبيكم قرآنا وقد تعلمناه فتنبت السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبيهم بعدهم ويبعث سرايا أخرى وذلك قوله ليتفقهوا في الدين يقول ليتعلموا ما أنزل الله على نبيهم وليعلموا السرايا إذا رجعت إليهم لعلهم يعتمدون يعني كده التفسيرين حق يعني ليس بينهم تعارض بس في تفسير يعني فسر ان الطائفه انه تنفي الطائفه للتعلم من النبي عليه الصلاه والسلام بصحبته كل هذا التفسير في حاله ما اذا خرج النبي عليه الصلاه والسلام للجهاد لانه يعني مصدر العلم الذي يتعلم منه هو النبي عليه الصلاه والسلام فبعض المفسرين هنا نلاحظ انه فسروا ايه اذا خرج النبي عليه الصلاه والسلام للجهاد فعلى كل حي من احياء العرب وكل قبيله من قبائل المسلمين ويبعثوا مجموعه منهم يصحبون النبي عليه الصلاه والسلام في الجهاد حتى يتفقهوا منه في الدين. الطائفه اللي نفرت بالتفقه هي التي خرجت. التفسير الثاني بالعكس يفسر ايه؟ انه في حاله ما اذا قعد النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه ولم يخرج وبعث سريه للجهاد. فانه على كل يعني حي من احياء العرب ان تبقى طائفه منهم لا تخرج الجهاد ولكن تبقى بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام للتعلم منه في المدينة. هي يخرج جميعا للجهاد ولكن يخرج بعضهم ويبداوا ينقصون مع النبي عليه الصلاة والسلام ليتفقهوا في الدين ويتعلموا منه. ومراد التفقه يكون بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم للخروج معه للجهاد أو بصحبته للجلوس معه في المدينة وعدم الخروج. يعني طائفة تجاهد وطائفة تتعلم أو أن نفس الطائفة التي تجاهد هي التي تتعلم إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام خرج قال وقال مجاهد نزلت هذه الآية في أناس من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خرجوا في الدوادي فأصابوا من الناس معروفا ومن القصب أو من الخصب ما ينتفعون به ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى فقال الناس لهم ما نراكم إلا وقد تركتم أصحابكم وجئتمونا فوجدوا في أنفسهم من ذلك تحرجا وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة قال يبتغون الخير ليتفقهوا وليستمعوا ما في الناس وما أنزل الله بعده ولينذروا قومهم قال أن ينذروا الناس كلهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يعني مرة ثانية يقول ناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خرجوا في البوادي خرجوا في الدليل فأصابوا من الناس المعروف يعني يخرجون في البوادي فأصابوا معروفا يعني أحسن الناس إليهم من يمرون بهم في البادية ويصلون إليهم عادة أهل البادية خارج المدن الكبيرة كان أهل البوادي مناطق غير الحضرية يعني يعيشون في الخيام ويتنقلون وكذا فإذا مر بهم ضيف كان يقرون الضيف وكذا فلما نزلوا في البوادي فأصابوا من الناس معروفا وأصابوا من الخصب ما ينتفعون به يعني الناس في البادية دايما يتتبعون أماكن المطر يعني الأماكن التي ينزل فيها المطر وينبت فيها النبات وتكون صالحة للرعي فينقصون فيها حتى أصابها الجلب وكذا انتقلوا إلى مكان آخر فصاروا يتتبعون وضع الخصب الذي يتجمع عند أهل البادية وينزلون فيها أهل البادية هؤلاء يكرمونهم بما معهم يطعمونها ويسكنونها وكذا، وفي نفس الوقت يدعون هؤلاء الى الله تعالى، زي كان رحله دعويه يعني يخرجون الى البوادي لدعوه الناس الى الله وكذا. دعوا من وجدوا من الناس الى الهدى، فقال الناس لهم ما نراكم الا وقد تركتم اصحابكم وجئتمونا. فاهل الباديه هؤلاء من جاءوا ناس دعاء الى الله جلسوا عندهم، فقال تركتم اصحابكم وجئتم الينا هنا في الباديه، وتركتم اقوامكم وقبائلكم خمدوا بكم وجئتم الينا، وجئتم غرباء يعني دعاء غرباء، فكان اهل البلد اهل الباديه هم يعني غرباء عنهم، فيقول لهم تركتم اصحابكم وجئتم. فوجدوا في انفسهم من ذلك تحرجا واقبلوا من الباديه كلهم، يعني كان صبروا الحرج من اهل الباديه، يعني كان اهل الباديه يعني كان الامر ثقل عليهم، يعني هؤلاء الدعاء ياتون اليهم وهم يتكفلون يعني بضيافتهم وبكذا، وبعدين احرجوهم بالكلام، يعني قالوا لهم تركتم اصحابكم وقومكم وجئتم الينا لنزل تجلسون مع اهلكم واصحابكم. فرجعوا تركوا هذه البوادي التي كانوا ذهبوا فيها للدعوه الى الله، فتركوها ورجعوا الى النبي عليه الصلاه والسلام. فانزل الله تعالى فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ان يبتغون الخير ليتفقهوا وليستمعوا ما في الناس وما انزل الله بعدهم. فيعني يرشد الله سبحانه وتعالى ان كل حي وكل منطقه من المناطق لابد ان يكون فيهم من يعلمهم، يعني اما يبعثون واحدا منهم الى المدينه ليتعلم من النبي عليه الصلاه والسلام، او يطلبوا من يجيء اليهم ليعلمهم. قال وقال قتادة في هذه الآية هذا إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيوش أمرهم الله في النسخة التي معنا ألا يعدوا نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال برضو في نسخة أي يرزو كأن المعنى هنا ألا يعدوا نبيه يعني ألا يتركوه وحده، يعني لا يتركوه يعني وحده في عدد قليل، لا يخرج الغالبيه يعني يخرجون للجهاد ويتركون النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه ليس معهم يحرسه ويحيط به ويتعلم منه. وتقيم طائفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تتفقه في الدين، وتنطلق طائفه تدعو قومها وتحذرهم وقائع الله في من خلا قبله. وبعدين ايضا قال الضحاك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غزا بنفسه لم يحل لاحد من المسلمين ان يتخلف عنه الا اهل العذر، وكان اذا اقام فاسترد او في نص السرى يقال في النسخة يقال يقال استرى واسرى، اذا اسرت السرايا أو فاسترت السرايا أو فأسرت السرايا لم يحل لهم أن ينطلقوا إلا بإذنه. فكان الرجل إذا استرى فنزل بعده قرآن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه القاعدين معه. يقول إيه؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، الضحاك هنا رحمه الله يفسر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنفسه كان يجب على جميع المسلمين ان يخرجوا معه، اذا كانت غزوه خرج فيها النبي عليه الصلاه والسلام بنفسه يجب على الجميع الخروج ما عدا اهل العذاب. واما اذا اقام النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه وبعث سريه من السرايا فكان لا يجوز الخروج في هذه السريه الا باذن النبي عليه الصلاه والسلام، يستاذنونه فمن اذن له بالخروج في السريه خرج، ومن لم يأذن له يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام ليتفقه في الدين ويتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الذين ينكثون مع النبي عليه الصلاة والسلام إذا رجعت السرية يعني يخبرونهم بما نزل من القرآن، فإذا رجعت السرية قال لهم الذين أقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أنزل بعدكم على نبيه قرآنا فيقرئونه ويفقهونهم في الدين، وهو قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. قال يقول إذا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول ما كان منهم ينفر كفا ليس لهم يخرجوا جميعا للجهاد إذا أقام النبي عليه الصلاة والسلام ولكن تخرج طائفة وتبقى طائفة لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يعني بذلك أنه لا ينبغي للمسلمين أن ينفروا جميعا ونبي الله صلى الله عليه وسلم قاعد ولكن إذا قعد نبي الله تسرت السرايا وقعد معه عظم الناس عظم الناس يعني عظمهم وأغلبهم السرية يعني مجموعة والغالبية ينقصون مع النبي عليه الصلاة والسلام ليتفقهوا في الدين ويتعلموا ولاحظ هنا يعني أن الله تعالى جعل البديل عن الخروج للجهاد هو التفقه في الدين يعني إما يخرج جاهد أو يجلس ليتفقه في الدين وليتعلم فيعني هذا يعوض به يعني لم تخرج للجهاد يبقى تعويض هذا انك ان الانسان ينقص ليتفقه في الدين ويتعلم. ان شاء الله اتضح التفسير يعني، يعني الخلاصه نلاحظ ان الفئه يعني فهموا ان الطائفه انه عندما يخرج النبي عليه الصلاه والسلام للجهاد وفريق فهم انه عندما يبقى النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه. فالمقصود انه في كلتا الحالتين طائفه تكون مع النبي عليه الصلاه والسلام لتتفقه وتتعلم. إذا خرج يبقى الطائفة تخرج معه، إذا بقي يبقى الطائفة تبقى معه ليتعلم، والذي يتعلم عليه أن يعلم قومه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية، وقال من سمع مني نضر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا كله يعني حث على التعليم الإنسان تعلم شيء يبلغ ما تعلمه يعني لا يتوقف العلم عنده ويتحمله ويبلغه. هنا تفسير آخر هو الذي يرويه ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه مختلف شوية عن التفسير السابقة يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة قال فإنها ليست في الجهاد ليست في الجهاد ولكن لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضر بالسنين أجدبت بلادهم كان النبي عليه الصلاة والسلام دعا على مضر قال اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف اجعلها عليهم سنين كسن يوسف يعني امتلئهم بالمجاعة كالسنوات التي هي سنوات المجاعة التي حدثت في عهد نبي الله يوسف عليه السلام قال تزرعون قال ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد فأتت سبع سنوات شداد اللي ضرب لها مثل في الرؤيا بسبع بقرات عجاف هزيلات وضرب لها مثل من سبع سنبلات يابسات فكان سبع سنوات فيها جب وقحط ومجاعة وكذا فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا على مضر قال اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف ومضر قسم من هي من قبائل العرب قال لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام على مضر بالسنين يعني دعا عليهم بالجد والجوع والقحط أجدب بلاده استجاب الله تعالى دعاءه وأصابهم من دين الجنة وكانت القبيلة منهم تقبل بأسرها حتى يحلوا بالمدينة من الجهد ويعتلوا بالإسلام وهم كاذبون ويعتلوا بالإسلام وهم كاذبون وكان يعني دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عليهم يعني قالوا كان من الحكمة يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أنهم لعلهم إذا أصابهم الجد والقحط يتوبون إلى الله ويرجعون إليه كما يعني كان في نعمة وعافية وهم معرضون عن الدين ومحاربون لله ورسوله عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني دعا عليهم من جهة أنهم حاربوا المسلمين وأذوهم ويستعملون لهم فيهم الخير والمال في محاربة الإسلام والمسلمين ثم في نفس الوقت ايضا لعل هذا يكون سببا في توبته، لعل يعني وقت الرخاء غفلوا عن الله تعالى وعن دينه، فلعلهم وقت الجد والشده لعلهم يقفون مع انفسهم ويجدون ويكتبون. فالحصل انه لما دعا النبي عليه الصلاه والسلام على الهدى اجتبت بذلك، وكانت القبيله منهم تقبل باسرها حتى يحلوا بالمدينه، فصار المدينه فيها رخاء وزراعه وكذا وتمر وانوار، والقبائل الغضاريه اصابهم الجلد واللي هو القحط، فصاروا يرحلون الى المدينه، والقبيله كلها تاتي وترحل الى المدينه. ويعتدوا بالاسلام وهم كاذبون، يعني كانوا يدعون الاسلام كذبا، ياتون الى المدينه، من غرضهم من الهجره الى المدينه انهم في جلب وجوع حتى يحصلوا طعاما وشرابا، فياتون الى المدينه ويدعون انهم دخلوا في الاسلام وهم كاذبون، فضيقوا على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واجهلوا. فانزل الله لما حصل من قبائل كثرت، ضيق هذا الامر على الصحابه رضي الله عنهم في المدينه كثره العدد، فانزل الله يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم انهم ليسوا مؤمنين، فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عشائره، وحذر قومه ان يفعلوا فعلهم، فذلك قوله ولينذروا قومه اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الايه: كان ينقلب من كل حي من العرب عصابه فياتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسالونه عما يريدون من امر دينه ويتفقهون في دينه، ويقولون لنبي الله صلى الله عليه وسلم: ما تامرنا ان نفعله؟ واخبرنا ما نقول لعشائرنا اذا انطلقنا اليهم. قال: فيامرهم نبي الله صلى الله عليه وسلم بطاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبعثهم الى قومهم بالصلاه والزكاه. وكانوا اذا اتوا قومهم نادوا: ان من اسلم فهو منا، وينذروا له، يعني انذار والتحذير والتخويف يعني من عذاب الله، حتى ان الرجل ليفارق اباه وامه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم وينذرهم قومهم، فإذا رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام ويكفر لهم النار ويبشرهم بالجنة. وقال عكرمة لما نزلت هذه الآية: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وآية إيه؟ وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. قال المنافقون: هلك أصحاب البدر الذين تخلفوا عن محمد صلى الله عليه وسلم ولم ينفروا معه. وقد كان ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا الى البدر الى قومهم بفرق دونهم، فانزل الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه. ونزلت: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له. يعني هنا لما كان الامر في اول الامر النفير العام، الايات الظاهره يفيد ان كل المسلمين عليهم الخروج مع النبي عليه الصلاه والسلام. والمنافقون قالوا: اذا ايه هلك البدر، لان البدر لا يخرج لا يعلم النبي عليه الصلاه والسلام. فانزل الله تعالى ان الامر النفير ليس معناه خروج الجميع، ولكن من كل يعني حي وقبيله يخرج طائفه منه فيجزئ هذا عن البدر. وقال الحسن البصري رحمه الله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، قال: ليتفقه الذين خرجوا بما يريهم الله من الظهور على المشركين والنصرة، وينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. إن شاء الله اتضح المعنى روايات عديدة وكلها يعني يوضح بعض الخلاصة يمكن نلخصها في تفسيرين، يعني كما ذكرنا تفسيرين إما أن المقصود عندما يخرج النبي عليه الصلاة والسلام للجهاد فعلى المؤمنين أن تخرج الطائفة منهم للجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتعلموا منهم أصلاح الجهاد وإذا رجعوا إلى قومهم علموا. أو يكون المعنى إذا النبي عليه الصلاة والسلام قعد في المدينة وبعث سرية للجهاد فلا يخرج كل المسلمين في الجهاد مع هذه السرية ويترك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عليه أن تخرج طائفة للجهاد وتبقى طائفة لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة للجهاد. وهذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام استفاد من الآية أنه على المؤمنين أن تكون منهم طائفة تقوم بأمر الجهاد وطائفة تقوم بأمر التعلم والتعليم. يعني المؤمنون عليهم أن تخرج طائفة منهم للجهاد في سبيل الله وطائفة منهم عليها هي الذي يعني لم يتهيأ له الخروج للجهاد فعليها أن يبقى أن يتعلم ويتفقه في الدين، ثم إذا تفقه في الدين فعليها أن يعلم غيره وينذر قومه. ثم يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونهم من الكفار وليجدوا فيهم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قال أمر تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا فأولا، الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام. يعني أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقاتل الأقرب فالأقرب، والمؤمنون يعني يقاتل الكفار الأقرب إلى ديارهم، ثم إذا فتحوا البلاد القريبة منهم ينطلقون إلى البلد التي بعدها. قال: ولهذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين في جزيرة العرب. قاتلوا الذين يلونهم، يعني قاتلوا القريبين منهم من الكفار. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بقتال المشركين في جزيرة العرب. فلما فرغ منهم وفتح الله عليهم مكة والمدينة والطائف واليمن واليمامة وهجر وخيبر وحضرموت وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب، يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام جزيرة العرب كلها دخلت في الإسلام، دخلت في حوزة دولة الإسلام، البحرين واليمن وحضرموت كل الجزيرة العربية يعني دخلت في الإسلام. ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجا، شرع في قتال أهل الكتاب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من جزيرة العرب ودخلت كلها في الإسلام، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في قتال الذين يلونه. الأقرب إلى جزيرة العرب الآن هو الشام. جزيرة العرب لها حدود مع الشام، الشام فيها الروم النصارى. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما فرغ من جزيرة العرب بدأ يجهز لقتال النصارى الروم في الشام. فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لكونهم أهل الكتاب. فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجد البلاد وضيق الحال، وكان ذلك سنة 9 من هجرته عليه الصلاة والسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قتل الروم مرة في سرية مؤتة التي بعث فيها أصحابه عبد الله بن جعفر وعبد الله بن رواحة، زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم وأرضاهم في سرية مؤتة. فقاتلوا الروم، ولما استشهد الثلاثة اختاروا خالد بن الوليد رضي الله عنه أميرا عليهم. فكان غزوة مؤتة كان في العام الثامن تقريبا للهجرة. وبعدها النبي عليه الصلاة والسلام خرج لقتال الروم مرة ثانية في غزوة تبوك. في كتب السير يذكرون أنه في غزوة مؤتة كانت سرية لم تكن غزوة، يعني كان المجاهدون كانوا 3000 والروم كانوا 200,000 200,000 والصحابة كانوا 3000. وقتل الأمراء 3 ثم اختاروا خالد بن الوليد وتمكن رضي الله عنه وأرضاه من يعني من شر الروم والانسحاب بالجيش يعني بسلام يعني حصل قتال وقتل الصحابة رضي الله عنهم، وقتلوا تمكن خالد رضي الله عنه قيادة الجيش ورجوع به سالما رضي الله عنه. وبعدين خرج النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك لقتال الروم، كان الغزو في العام التاسع، كان جيش النبي عليه الصلاة والسلام كان من 30,000 مقاتل، كان 30,000 مقاتل، وكان جيش الروم 120,000، 120,000 جيش الروم، كان هرقل جهز هذا الجيش. وبعدين لما النبي صلى الله عليه وسلم بلغ تبوك دق الرعب في قلب ملك الروم، يعني بدأ أمراء المناطق اللي هم معدومة الجندل وملك هيلة، هيلة اللي هي منطقة العقبة، العقبة في الأردن اللي يقال لها مدينة إيلات، اللي يسميها اليهود يسمونها إيلات في المنطقة، فملك هيلة وملك دومة الجندل وعدة ملوك من ملوك النصارى، صالح النبي صلى الله عليه وسلم بعث اليه وهي خرج من كانوا خلفاء للروم، فكانوا نصارى وخلفاء للروم، فانضموا الى النبي عليه الصلاه والسلام وكتبوا معهم معاهدات انهم يصيرون تابعين للدوله الاسلاميه وانهم لا يساعدون ملك الروم، وخرجوا عنه. فكان غزوه تبوك فيها ضم عده مدن كبيره انضمت الى دوله الاسلام وخرجت عن طاعه الروم، ودب الرعب في قلب هرقل ومن معه، ولم يعني كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وخاف من القدوم لمقاتله النبي عليه الصلاه والسلام، فاكتفى النبي عليه الصلاه والسلام بذلك ورجع الى المدينه. ثم انه عليه الصلاه والسلام جهز جيشا ايضا قبل وفاته عليه الصلاه والسلام لقتال الروم، جهز جيشا عظيما بقياده من؟ حسام بن زيد رضي الله عنه. كان أسامة كان عمره نحو 19 عاما رضي الله عنه وأرضاه، وكان يعني من الحكمة أنه يعني شجاعته وإقدامه، وأيضا في قلبه رغبة في السأل لأبيه من الروم، الروم قتلوا أباه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وهو يعني هذا يعطيه حافزا أنه عنده حافز إضافي يعني لو قاتل في سبيل الله، وأيضا قلبه في يعني رغبة في الثأر من قتلوا أباه يعني. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا ضخما بقيادة أسامة رضي الله عنه، كان من آخر وصايا المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت عليه الصلاة والسلام، وهو في الاحتضار وعلى فراش الموت يقول أنفذوا بعث أسامة. الجيش توقف على مشارف المدينة لما علموا بمرض النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا ننتظر حتى نشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم المرض، فالنبي عليه الصلاة والسلام كرر وصيته وقال انفذوا بعث أسامة، انفذوا بعث أسامة، وكان من اخر وصايا عليه الصلاه والسلام. فلما توفي المصطفى عليه الصلاه والسلام فابو بكر رضي الله عنه امر اسامه ان يوصل السيف ويذهب للقتال الى الروم، ووصل اسامه رضي الله عنه السيف وغزا الروم وقتل الذي قتل اباه يعني، وقتل مسك وجاهد في سبيل الله ورجع ظافرا وغنما. فإذا بدأ قتال الروم النصارى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قتال أهل الشام الروم النصارى في وقت هذا. قال ثم اشتغل في السنة العاشرة بحجته حجة الوداع، ثم عاجلته المنية صلوات الله وسلامه عليه بعد الحجة ب81 يوما، فاختار الله بما عنده صلى الله عليه وسلم. وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقد نال الدين ميلة كاد أن ينجفل، كاد أن ينجفل يعني كاد أن يذهب الدين بمجرد وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ارتد جزيرة العرب كلها عن الإسلام إلا أهل مكة والمدينة والطائف وبعض قرى البحرين، وأما معظم أهل اليمن وأهل النجد وأهل عجر وارتدوا عن الإسلام كثير منهم، بعضهم عبد الأوثان، بعضهم ادعى النبوة، وبعضهم منع الزكاة، وبعضهم فيقول في عهد الصديق رضي الله عنه: وقد نال الدين ميلة كاد أن ينجفي فثبته الله تعالى به، فوطد القواعد وثبت الدعائم ورد شارد الدين وهو راغم، ورد أهل الردة إلى الإسلام، وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغام أو غالي الناس يعني. قال: وبين الحق لمن جهله، وأدى عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حمله، ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدات الصلبان، وإلى الفرس عبدات النيران، ففتح الله ببركة سفارته البلاد، وأرغم أنفس كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد، وأنفق كنوزهما في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مدة خلافة الصديق رضي الله عنه كانت سنتين، ورغم قصر هذه المدة إلا أنه تمكن فيها بحول الله تعالى وقوته من رد جزيرة العرب كلها إلى الإسلام مرة أخرى، بعث الجيوش وغور السرايا في كل مكان من أنحاء الجزيرة العربية وقاتلهم، وقاتل الذين ادعوا النبوة وقاتلهم حتى رد الجزيرة كلها إلى الإسلام. وفي نفس الوقت كان فاتحا جبهة أخرى مع الروم، يعني أبو بكر رضي الله عنه بعث أسامة الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ القتال مع الروم وفي نفس الوقت يقاتل المرتدين، ثم لم يلبث أن بعث بدأ قتال من الفرس أيضا في عهد الصديق رضي الله عنه، وتوسعت دولة الإسلام في عهده. أول شيء رد الجزيرة كلها إلى الإسلام مرة أخرى، وأدخل مدنا كثيرة من بلاد الروم ومن بلاد الفرس دخلت في الإسلام في عهد الصديق رضي الله عنه. قال: وكان تمام الأمر على يدي وصيه من بعده وولي عهده الفاروق الأواب شهيد المحراب، شهيد المحراب أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو وصي أبي بكر، يعني الذي أوصى بكر رضي الله عنه أن يتولى الخلافة من بعده، فكانت وصية الصديق رضي الله عنه أن يلي الخلافة من بعده عمر بن الخطاب، فهو وصيه وهو ولي عهده رضي الله عنه. فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين، وقمع الطغاة والمنافقين، واستولى على الممالك شرقا وغربا، وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعدا وقربا، ففرقها على الوجه الشرعي والسبيل المرضي رضي الله عنه وأرضاه. وكان مدة خلافته نحو تقريبا يعني 10 سنوات تقريبا، خلال مدة خلافته رضي الله عنه وأرضاه يعني فتحت بلاد الروم وبلاد الفرس، واتسعت رقعة الإسلام شرقا وغربا. يعني هذا تفسير إيه قاتل الذين يلونك من الكفار، فنلاحظ أن دولة الإسلام يشوف مثلا منكم خرائط الدولة الإسلامية وكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد الصديق، ثم في عهد عمر، تجد الرقعة تتسع، يعني دائما الأقرب فالأقرب يقاتلون القريب منهم ويفتحون، ثم الخليفة الذي بعده يواصل من حيث انتهى الذي قبله، وكل منهم يضيف إلى بلاد الإسلام، يوسع رقعتها ويدخل فيه بعض الممالك. قال: ثم لما مات شهيدا وقد عاش حميدا رضي الله عنه وارضاه، اجمع الصحابه من المهاجرين والانصار على خلافه امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه شهيد الدار، فكسي الاسلام بحاله رياسته حله سابغه، فقسي الإسلام بحالة رياسته حلة سابغة، وأمدت في سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة، وظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وعلت كلمة الله وظهر دينه. في عهد عثمان رضي الله عنه وأول خليفة يبدأ في عهد الغزو البحري، كون في عهد أسطول بحري للمسلمين، وبدأ يأمر رضي الله عنه بالقتال بحرا، بدأ عهد عمر رضي الله عنه بالقتال بري، بدأ في عهد عثمان رضي الله عنه جهز أسطولا من السفن وأمر بغزو البحر، ففتحوا قبرص، وهذه فتح قبرص كان فيها كثير من الصحابة رضي الله عنهم في عهد عثمان، وفتح رودس والجزر من البحر المتوسط كلها فتحت، وشافت الجزر التي في البحر المتوسط، ثم ايضا توسعت الفتوحات في اتجاه ارمينيا واذربيجان وهذه البلاد، يعني بدات الفتوحات في هذه المناطق، وخراسان ونعم منطقه افغانستان ومن حولها، يعني بدا يوسع عثمان رضي الله عنه. تسع طرقات الاسلام ايضا في عهده اتساعا عظيما، وكانت مده خلافته نحو 12 عاما رضي الله عنه. خلال مدة خلافته يعني تقريبا تضاعفت رقعة بلاد الإسلام عما كانت في عهد عمر رضي الله عنه. قال وبلغت، قال وعلت كلمة الله وظهر دينه، وبلغت الأمة الحنيفية من أعداء الله غاية مآلها، فكلما علوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم، ثم الذين يلونهم من العتاة الفجار، امتثالا لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وقوله تعالى وليجب فيكم غلظه، اي وليجب الكفار منكم غلظه عليهم في قتالكم لهم، فان المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقا لاخيه المؤمن غليظا على عدوه الكافر، كما قال تعالى فسوف ياتي الله بقومه يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، قال وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا الضحوك القتال، من أسماء المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال أنا الضحوك القتال، يعني أنه ضحوك في وجه ولده، قتال لهامة عدوه، قتال صيغة مبالغة من القتل، يعني قتال يعني كثير القتل للمشركين، فكان النبي عليه الصلاة والسلام مجاهدا في سبيل الله، كما عرفنا يعني خرج في 10 سنوات، خرج في 27 غزوة في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله عليه الصلاة والسلام، فهو ضحوك في وجه المؤمنين، كان دائما يشفع عليه الصلاة والسلام في صفته الشريفة عليه الصلاة والسلام، يقول جرير رضي الله عنه ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابتسم، كان دائما ابتسامة في يعني عليه الصلاة والسلام، دائما يشفع في وجوه المؤمنين، ولكن مع الكفار كان غليظا عليهم عليه الصلاة والسلام. وهنا يعني من خلال الايات مرات يستشكل البعض يعني كيف نوفق بين هذا وبين ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وقوله تعالى فقولا له قولا لينا وكذا، فنقول يعني معامله الكفار على نوعين، يعني معامله الكفار في مقام الدعوه الى الله تعالى فهنا يتلطف معهم، يعني هنا ايه لا يعاملهم بال يعني التجهم والغلظه والشده، يعني المقام هنا في مقام الدعوة لا يناسب هذا، وإنما يناسب الدين والرفق في مقام الدعوة، فحسب نوع الكافر، يعني إذا كان هذا الكافر يعني في وقت دعوته إلى الإسلام فالإنسان يلين له القول ويحسن له الخطاب ويتألفه على الدين وكذا، ويقبل هديته ويهدي إليه ويأكل من طعامه وكذا، كان النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته إلى اليهود والنصارى ومشرك قريش وكذا يتألفهم، لكن في مقام القتال يعني عندما كنا الكفار محاربين للدين وخرجوا لقتال المسلمين او وقت قتال المسلمين اياهم، فهنا يكون المسلم يعاملهم بالغلظه والشده عليهم. يعني كنا مقام المقال يعني، فهنا الايات في مقام الجهاد يعني المقال جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، واغلظ عليهم يعني حال المجاهدتين. وأما الثانية الآيات في حالة الدعوة يأمر بالدين والرفق وكذا، هذا في حالة الدعوة، أما في حالة الجهاد يعني فقط يكون مؤمن يغلط عليهم شديدا معهم. قال وقوله سبحانه وتعالى واعلموا أن الله مع المتقين، أي قاتلوا الكفار وتوكلوا على الله، واعلموا أن الله معكم إن اتقيتموه وأطعتموه. قال وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في غاية الاستقامة والقيام بطاعة الله تعالى لم يزالوا ظاهرين على عدوهم، ولم تزل الفتوحات كثيرة، ولم تزل الأعداء في سفاه وخسار. ثم لما وقعت الفتن والأهوال والاختلافات بين الملوك، طمع الأعداء في أطراف البلاد وتقدموا إليها، فلم يمانعوا لشغل الملوك بعضهم ببعض، ثم تقدموا إلى حوزة الإسلام. طبعا الإمام كثير رحمه الله يتكلم عن عصره في القرن الثامن الهجري، فكل القرون الثلاثة الهجرية الأولى كانت دولة الإسلام في اتساع مستمر، ويعني لا تنقص أبدا، دائما تزداد رقعة الإسلام ازدياد باستمرار، ليس فيها نقصان. لا يجرؤ الأعداء على مهاجمة المسلمين، كان المسلمون هم الذين يهاجمون أعدائهم ويفتحون دولة من وراء أخرى وبين وراء أخرى. ثم كلما انتهت القرون الثلاثة المفضلة وكذا، وبدأ يحصل إيه؟ الاقتتال بين الملوك، فصار أعداء الإسلام طمعوا في بلاد الإسلام، فبدأوا يأخذون من أطراف الدولة الإسلامية، ينقصون من أطرافها، بدأوا يعني يستولون على بعض البلاد في أطراف الدولة الإسلامية، فلم يمانعوا، يعني المسلمون لم يقاوموهم كما ينبغي ولم يمانعوهم، فجرأهم هذا بسبب إيه؟ شغال المسلمين بأنفسهم، فجرأهم هذا على مواصلة السير حتى إلى حوزة الإسلام. فأخذوا من أطراف البلدان كثيرا، ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام، ولله سبحانه الأمر من قبل ومن بعد. فكلما قام ملك من ملوك الإسلام وأطاع أوامر الله وتوكل على الله، فتح الله عليه من البلاد واسترجع من الأعداء بحسبه وبقدر ما فيه من ولاية الله. يعني من اللي حصل يعني في عهد من كثير ومن قبله وكذا، كان هناك هجمة المغول والتتار، يعني التتار الذين هاجموا بلاد الإسلام وقتلوا الخليفة وأخذوا بغداد وأخذوا كذا، حتى يعني حيّ الله سبحانه وتعالى من قاتلهم واسترد بلاد الإسلام منهم. ثم هجمة الصليبيين، جاءوا من أوروبا ملوك فرنسا وألمانيا والقبائل الجرمان وقبائل مش عارف كده الفرنجة الفرنسيين وكده، جاء ملوكهم وقاتلوا المسلمين واحتلوا بيت المقدس، حتى هيأ الله تعالى الدولة الأيوبية في عهد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. كان دايما الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يثني ثناء عظيما على صلاح الدين الأيوبي ونور الدين سمكي ومن معه من أمراء بني أيوب وكذا، كانوا من الصالحين المستقيمين، وبدأوا أولا بضم يعني بلاد مصر والشام والحجاز، دولتهم شملت مصر والشام والحجاز، وطهروا البلاد من الرافضة الفاطميين العبيديين الذين كانوا يحكمون مصر والشام والمغرب وكذا. فصلاح الدين كان في أول الأمر كان وزيرا عند الفاطميين، ثم تمكن من خلال وزارته من نشر علماء السنة، اعتدى أهل العلم من نشرهم في البلاد، وبدأ الدعوة إلى السنة وكذا، حتى انتشرت دعوة السنة في أقطار البلد، ثم انقلب على انقلاب حميد هنا، انقلب السنة على الرافضي، وتمكن بحمد الله تعالى من حكم البلاد. ثم كان أول يعني همه بعد توحيد مصر والشام والحجاز، ثم بدأ بقتال الصليبيين حتى أعاد بيت المقدس بحمد الله تعالى إلى حوزة المسلمين، بعد أن ظل في يد النصارى نحو 90 سنة تقريبا، فرده الله تعالى إلى بلاد المسلمين. فقال: فكلما قام ملك من ملوك الإسلام وأطاع أوامر الله وتوكل على الله، فتح الله عليه من البلاد واسترجع من الأعداء بحسبه وبقدر ما فيه من ولاية الله. كل ملك يعني بقدر ما عنده من ولاية الله يكون جهاده لأعداء الإيمان يعني ونصرته للإسلام. والله المسؤول المأمول أن يمكن المسلمين من نواصي أعداء الكافرين وأن يعلي كلمتهم في سائر الأقاليم، إنه جواب كريم سبحانه وتعالى. نحتفظ بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وأن يرزقنا ما قلنا.